الإعلام وإجراءات ومواقف الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاثة قائلاً إن أمريكا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران. بدوره أكد وزير الخارجية الياباني التزام طوكيو بلعب دور بناء في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة غرب آسيا ودعمها للمبادرات السياسية لحل القضايا الإقليمية والدولية. أكد الإطار التنسيقي في العراق عزمه حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، وذلك بالتعاون مع الشركاء في العملية السياسية. وجاء في بيان للإطار التنسيقي أنه عقد اجتماعه الاعتيادي في مكتب نوري المالكي، حيث استعرض المجتمعون نتائج عمل اللجنتين القياديتين المشكلتين في الاجتماعات السابقة. وأضاف البيان أن الحاضرين استمعوا إلى عرض شامل قدمه رئيس مجلس الوزراء حول تطورات الوضع الأمني والسياسي في البلاد، كما شددوا على ضرورة متابعة نتائج اللجنة التحقيقية العليا الخاصة بقصف حقل كورمور في السليمانية شمالي العراق. قالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف وتدمير لمبان سكنية خلف الخط الأصفر في المناطق الشرقية لمدينة غزة. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال فجرت فجر اليوم روبوتا مخففا في محيط مفترق الشجاعية بمنطقة الشعف شرق مدينة غزة. بدوره عندنا الدفاع المدني بغزة عن تمكن طواقمه من إخلاء 5 إصابات بينهم سيدتان وطفلان من منطقة في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما أفاد بإخلاء 10 الأسر التي حاصرها الاحتلال الإسرائيلي بنيران دباباته وطائرته المسيرة في حي التفاح. يعد الخط الأصفر أبرز مخرجات اتفاق غزة، حيث رسم حدود المرحلة الأولى من الانسحاب الإسرائيلي، لكنه فرض واقعا جديدا على الأرض، إذ يمتد عبر أكثر من نصف مساحة القطاع مانعا 10,000 المدنيين من العودة إلى أحيائهم المدمرة. للمزيد من التفاصيل عن هذا الخط نتابع تقرير الزميل محمد البلبيسي.
في الآونة الأخيرة زاد الحديث عن الخط الأصفر. فما هو الخط الأصفر؟ الخط الأصفر هو الخط الذي رسم في الخريطة المرفقة لاتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. هذا الخط يفصل قطاع غزة من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية، ويمتد أيضا من أقصى شمال القطاع وصولا إلى أقصى جنوب القطاع. يبتلع الاحتلال الإسرائيلي خلال هذا الخط ما يقارب من 50% من مساحة القطاع. ما هي المناطق التي اقتطعها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الخط الأصفر؟ اقتطع الاحتلال من أقصى شمال القطاع مدينة بيت لاهيا وبلدة بيت حنون والأطراف الشرقية لمخيم جباليا، وأيضا الأحياء السكنية لشرق مدينة غزة كحي الشجاعية وحي التفاح والشعف وأيضا شرق حي الزيتون. يمتد هذا الخط حتى الوصول إلى مناطق وسط القطاع، مخيم البريج ومخيم المغازي، وصولا إلى مناطق شرق دير البلح. سيطر الاحتلال الإسرائيلي على مئات الدنمات الزراعية التي حرمت المزارعين الفلسطينيين من العودة إلى الزراعة، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي جميع السكان من العودة إلى هذه المناطق، حيث ابتلع مساحات واسعة وأحياء سكنية كاملة زادت من معاناة السكان بعدما وضع الاحتلال الإسرائيلي المكعبات الأسمنتية التي تفصل ما بين الشرق والغرب. على مدار الأيام الماضية كان يسعى الاحتلال الإسرائيلي بترسيم حدود الخط الأصفر من خلال العمليات العسكرية المتواصلة والمتمثلة بالنسف والقصف المدفعي وإطلاق النار على كل من يحاول أن يقترب من حدود الخط الأصفر. قتلت إسرائيل العشرات من المواطنين الفلسطينيين في هذه المواقع، وأيضا تتقدم شيئا فشيئا أمام هذه الخطوط والحدود التي رسمتها في أكتوبر الماضي، حيث تقدم الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق بحدود 300 إلى 400 متر أمام هذا الخط، ويبتلع الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة حتى بات يقترب من شارع صلاح الدين.
ذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن جنديين من لواء المظليين أصيبا بعملية طعن في مستوطنة عطيرة برام الله وسط الضفة الغربية، كما سبق ذلك إصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس وقعت قرب بلدة حلحل شمال الخليل. من جهة أخرى أصيبت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال عند حاجز قرب بيت اللحم، كما أصيب شاب فلسطيني برصاصها في بلدة الرام شمال القدس. إلى ذلك حكمت سلطات الاحتلال بالسجن الفعلي على أسيرين مقدسيين بعد اتهامهما بالتخطيط لاغتيال وزير الأمن القومي الصهيوني، فيما أجبرت قوات الاحتلال فجر اليوم سكان منطقة في مدينة نابلس على إخلاء منازلهم تمهيدا لهدم أحدها. قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني إن العقوبات الأمريكية المفروضة على كبار مسؤولي المحكمة وقضاتها أثرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين. وشددت أكاني على أن الهيئة القضائية لن تقبل أي ضغط من أي نوع كان، مضيفة أن استقلالية الهيئة وحيادها ركيزتان لا مساومة فيه. وكانت الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على المدعي العام ونائبيه وستة قضاة ردا على إصدار المحكمة مذكرة توقيف دولية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة. قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن الرئيس دونالد ترامب لا يمتلك صلاحية إرسال القوات الأمريكية إلى الحرب دون تفويض من الكونغرس، وأكد شومر أن هذه السلطة محفوظة دستوريا للكونغرس وحده، مشددا على أن الشعب الأمريكي لا يريد حربا جديدة لا نهاية لها. إلى العناوين. عراقي يشدد على أن أمريكا هي التي يجب أن تعود إلى الدبلوماسية من خلال كسب ثقة إيران. إصابة جنديين إسرائيليين من لواء المظليين بعملية طعن وإصابة مجندة في عملية دهس بالضفة الغربية المحتلة. الجنائية الدولية تقول إن العقوبات الأمريكية أثرت على القضاة وتؤكد عدم رضوخها لأي ضغوط.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم المستمعين الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار. ومحور حديثنا في هذا البرنامج تأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا. لقاؤنا يتناول بالدراسة والتحليل آخر الملفات على صعيد المنطقة والإقليم وكذلك العالم. طبعا نتحدث في هذا الإطار والحديث عن المؤامرات الصهيونية وتأثيرها على أستراليا في إطار الدول السائرة في فلك أو في الفلك الأمريكي. في الوقت الذي تشهد المنطقة توترا وتحركات خبيثة للاحتلال، تأتي الخطوة الأسترالية لدرج حرس الثورة الإسلامية كمنظمة إرهابية في سياق خدمة للاحتلال. ماذا تعني هذه الخطوة وكيف تؤثر على المواقف المختلفة؟ موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان. استمرارا للتصرفات غير العقلانية وكذلك العدائية لبعض الدول السائرة في الفلك الأمريكي، أدرجت أستراليا حرس الثورة الإسلامية ضمن قائمة ما يسمى بالمنظمات الراعية للإرهاب. وزعمت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ أن القرار اتخذ بعد أن أظهرت التقييمات تورط حرس الثورة في تنظيم هجمات ضد الجالية اليهودية. وهكذا كررت أستراليا ادعاءات كاذبة مصدرها طبعا الكيان الصهيوني، حيث تجلى العداء الصهيوني في حقيقة الضغط على السفير الإيراني. ففي 25 نوفمبر 2022 اتهمت أستراليا الجمهورية الإسلامية بالتورط في عملين معاديين للسامية وتنظيم هجمات على مطعم لويس كونتيننتال في سيدني وكنيس يهودي في ملبورن. وأمهلت السفير الإيراني 7 أيام لمغادرة كامبرا، وكان هذا أول تحرك معاد لإيران من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. وقد نفت طهران هذه الاتهامات، وأكد إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أو هذا الأسبوع طبعا صباح اليوم أن الخطوة تأتي وفقا لمعلومات خاطئة تلقتها الحكومة الأسترالية من كيان الاحتلال، فيما خفضت إيران مستوى العلاقات الدبلوماسية ردا على هذه الأعمال العدائية وفي إطار الإجراء المماثل. وطالما كانت قوات الحرس كمؤسسة ثورية وشعبية في طليعة مكافحة الإرهاب والدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية، لذلك فإن مثل هذه القرارات غير العقلانية لن تؤثر على أرادة هذه القوات الراسخة فحسب، بل أنها ستزيد أيضا من تشويه سمعة سياسات أستراليا على الساحة العالمية. وبالنظر إلى أن أستراليا كهيكل لا تتمتع بسيادة مستقلة، ولا تزال هذه المستعمرة البريطانية السابقة وحيث يعتبر ملك إنجلترا قائدها الأعلى، هو الذي يعين الحاكم العام لأستراليا، لذا يعتبر ملك إنجلترا رسميا ملك أستراليا وعميلا طبعا للكيان المحتل. تتمتع لندن بنفوذ كبير في صنع القرار بهذا البلد. ومن ناحية أخرى قامت الولايات المتحدة علاقات اقتصادية وأمنية واسعة مع هذا البلد ولها نفوذ كبير، ولذلك من المؤكد أن جزءا كبيرا من النهج السياسي المناهض لإيران متأثرا بهذه التبعية. يذكر أن الحكومة البريطانية سبق أن درست مسألة إدراج حرس الثورة الإسلامية على قائمة الإرهاب في مناسبات مختلفة، إلا أن المشرعين البريطانيين كانوا يعرقلون هذه العملية في كل مرة بحجة أن مثل هذا الإجراء لا يصب في مصلحتها. تأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا عنوان حديثنا في هذا البرنامج، ونتوقف في هذه اللحظات لنستمع إلى مداخلة من قبل الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
السلام عليكم ورحمة الله. بموضوع أستراليا وتصنيفها للحرس الثوري بأنه منظمة إرهابية، هذا الموضوع يعني بات حوالي السنتين منذ 2023 كانت أستراليا في تريد أن تصنف هذه المنظمة التابعة للجمهورية الإسلامية بمنظمة إرهابية، ولكن القوانين الداخلية في أستراليا حالت دون هذا التصنيف. ولكن بعد بعض التعديلات التي قام بها بعض النواب المناوئين لإيران والذين يؤيدون تصنيف الحرس الثوري، وجدنا بأن الأمور ذهبت بهذا الاتجاه، وأقر مجلس النواب بأن منظمة بأن الحرس الثوري هو منظمة إرهابية، وذلك بعد أن يعني قامت بهذا الفعل الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2019 ولحقت بها كندا، وهناك بعض يعني الاتحاد الأوروبي حتى الآن لم يصنف الحرس الثوري بالإرهابي، ولكن هناك أيضا بعض الدول في أوروبا التي تريد أن تذهب بهذا الاتجاه. السؤال المركزي هو لماذا في هذا التوقيت ولماذا قامت بهذا العمل استراليا؟ أولا قامت استراليا باتهام الحرس الثوري والجمهورية الإسلامية بتنفيذ بعض العمليات ضد اليهود وضد يعني مصالح لليهود في استراليا، وهذا ما نفته الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري بشدة بأنه لا يقوم بهذه الأعمال ولا يتعاطى بأي أمور من شأنها أن تزعزع كيان أو أمن أي دولة كانت، ولكن الكل يعلم بأن هذه الدول هي سياسيا تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر جاء بناء على من المؤكد أنه جاء على طلب من الولايات المتحدة الأمريكية التي تضغط دائما بهذا الاتجاه على الجمهورية الإسلامية لتصنيف الحرس الثوري بأنه منظمة إرهابية. الآن يعني بالنسبة لهذا الأمر يعني لم يؤثر بشكل مباشر على الجمهورية الإسلامية، لأن هذا الأمر يعني ليس هناك من علاقات يعني علاقات متينة وهناك يعني تبادلات تجارية وما إلى ذلك، هو مجرد إعلان بأنه تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، ولكن الأمور بقيت كما هي، يعني هي موضوع إعلامي أكثر منه واقعا على الأرض، ولكن هذا الأمر يؤثر على الجمهورية الإسلامية لسبب أن تحظو بعض الدول التابعة للإمبريالية الأمريكية يعني والاستكبار العالمي أن تقوم بحذو نفس الأمر يعني بهذا الاتجاه وتصنف أيضا الحرس الثوري بهذه الصفة، مع أن الحرس الثوري الكل يعلم بأنه مؤسسة إيرانية يعني وتابعة للدولة وهي مؤسسة رسمية يعني، فالقصة هي ابحث عن الولايات المتحدة الأمريكية، والكل يعلم أن أستراليا لها علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي تدور في فلك أمريكا في موضوع القرارات وما إلى ذلك. يعني الآن الأمور أصبحت كما هي تصنيف الحرس الثوري، ولكن يعني الأمور لم تتغير كثيرا في الجمهورية الإسلامية أو بالأحرى لم تتغير بتاتا في هذا الأمر. والسلام عليكم.
تحية طيبة للدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي الذي كانت له هذه المداخلة من بيروت وحدثنا بها، بارك الله به وبكم سمعينا مستمعاتنا. إذن تأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا، قد أشرنا سمعينا الأكارم نحن في هذا الإطار إلى حقيقة ما تحدث أو ما أدرجت أستراليا الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية. يعني بريطانيا كانت تعلقل هذه المسألة بحجة أن مثل هذا الإجراء لا يصب في مصلحتها قلنا، ولكن الآن يعني الإجراء الأسترالي ضد إيران حتى في ظل تحذيرات لندن منه أمر مشكوك فيه للغاية، ويأتي متأثرة طبعا بنفوذ كيان الاحتلال في هيكل صنع القرار هناك. لمزيد من التفاصيل والحديث عن هذا الإطار مستمعينا الأكارم ينضم إلينا من العاصمة طهران الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي. تحياتي لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيد مصطفى
وحيا الله يبارك فيكم.
مستمعيك
سيد الكريم، شكرا لانضمامكم إلينا في الوقت الذي تشهد المنطقة توتر وتحركات خبيثة للاحتلال، كيف تقيمون خطوة أستراليا حقيقة بنحو أو آخر في هذا السياق الذي يعني يزيد من توتر المنطقة، درج الحرس الثوري ضمن قائمة الدول أو المؤسسات الراعية للإرهاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم سيد مصطفى وأحييكم ثانية ومستمعيكم. بالطبع يعني هذه الخطوة الخبيثة التي اتخذتها الحكومة الإسترالية إنما هي تدخل في إطار هذه التحركات التي أشرتم إليها والتوترات التي يغذيها أو يصنعها الكيان الصهيوني ومعه الولايات المتحدة الأمريكية ومن وراء أيضا الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا وألمانيا. لذلك هم يسعون حقيقة في ظل العجز الأمريكي الإسرائيلي في التأثير أو في تحقيق أهدافهما في حربهما على الجمهورية الإسلامية وعلى محاور المقاومة في غزة وفي اليمن وفي لبنان وحتى في العراق. يعني هذا الإجراء هو يعكس حقيقة إذا أردنا أن نحلل عجز هذه الحكومات وهؤلاء الأعداء عن التأثير على الجمهورية الإسلامية وعلى محور المقاومة بشكل عام. لذلك هم يحاولون أولا تشويه الحرس الثوري فيما هذه الخطوة كما تعلمون وكما يعلم الجميع هي ضد القوانين الدولية وضد الأعراف وضد كل يعني مخالفة ويعني وهي انتهاك حقيقة لسيادة الدول، لأن الحرس الثوري هو جزء من القوات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية وليس لا هو منظمة ولا هو ميليشيا ولا هو ما شابه ذلك كما يزعمون وظلما وعدوانا، إنما هو جزء من القوات الإسلامية للجمهورية الإسلامية في إيران. هذا أولا. يعني وثانيا هو محاولة حقيقة يعني تهيئة الرأي العام أو كمحاولة لإقناع الرأي العام بأن الحرس الثوري هو منظمة إرهابية وتمارس الإرهاب، سيما وأن هذا الرأي العام، أقصد الرأي العام الغربي بالطبع، أيقن مؤخرا واكتشف أن الإرهاب الأول والمسؤول عن الإرهاب هو الكيان والذي يمارس الإرهاب بأبشع صوره هو الكيان الصهيوني. لذلك هي محاولة لحرف الرأي العام ويعني وبالتالي يعني منعه من التركيز على إرهابية الكيان الصهيوني وعلى إجرامية الكيان الصهيوني. وثالثا يعني محاولة حقيقة يعني لفتح الطريق لإقدام قوى أوروبية أخرى وحكومات أوروبية أخرى من أجل اقتفاء ما قامت به استراليا. استراليا دولة كما تعلمون دولة مستعمرة لبريطانيا وهي دولة تعتبر دولة هامشية، يعني ليست كالدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا وما إليهما. يعني
هو واضح يعني استراليا تقوم بهذه الخطوة ضد حرس الثورة في الوقت الذي لم تتحرك أي دولة غربية في هذا السياق. أستاذ مادي حسن،
نعم هو يعني الدول الغربية حقيقة يعني صحيح أنها متواطئة وأنها هي العوبة بيد الكيان الصهيوني ومتماهية جدا مع الأهداف الصهيونية في ممارسة الإرهاب، لكنها يعني تحافظ يعني على مسافة من عملية انتهاك القوانين الدولية لأنها تشعر بالحرج إن قامت بهذه الخطوة حقيقة، لأنها تشكل انتهاكا سافرا للقوانين الدولية وللأعراف الدولية، لأن الحرس الثوري هو جزء كما قلت لكم جزء من قوات الجمهورية الإسلامية وهذا عملية انتهاك للسيادة التي يدافعون عنها كما يزعمون، إنما هو فقط شعار يرفعونه ضد أعدائهم فقط، يعني ضد من يقف بوجه أطماعهم ويعني محاولاتهم وجرائمهم في المنطقة. لذلك يعني الإقدام على هذه الخطوة إنما هو بمثابة خطوة لفتح الطريق أمام الحكومات الغربية لتقفوا ما قامت به استراليا، وبالتالي لأن والهدف الأساسي هو لتشويه كما قلت لكم في البداية، تشويه حرس الثورة الإسلامية ولتهيئة الرأي العام يعني بإلصاق هذه التهمة إليه، تهمة ممارسة الإرهاب أو ما شابه.
يعني هل هذه التهمة، وبما أنه الاحتلال تلقى ضربات موجعة من حرس الثورة الإسلامية، هل هذه التهمة وهذه الخطوات ستحدد تحركات حرس الثورة الإسلامية؟
أبدا لا، حرس الثورة يتحرك ضمن استراتيجية رسمتها القيادة الإسلامية للجمهورية الإسلامية، هو كجيش يعني ملزم بالدفاع عن الجمهورية الإسلامية وعن الأهداف الشعب الإيراني، الشعب الإيراني المسلم، والدفاع عن المستضعفين وعن المضطهدين حقيقة في المنطقة كما ينص الدستور الإسلامي. أبدا لا يتأثر بمثل هذه الخطوات الباهتة التي يقوم بها هؤلاء الهامشيون حقيقة من أمثال استراليا، ولكن أقول لك يعني هي محاولة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وأنتم تعلمون أن الكيان الصهيوني له نفوذ قوي في هذه المستعمرة البريطانية أقصد استراليا، هم يسعون إلى تهيئة الرأي العام ولإلصاق هذه التهمة، لأنهم عجزوا عن مواجهة الجمهورية الإسلامية وعن حرس الثورة الإسلامية بالذات في هذه الواقعة الأخيرة بين الكيان الصهيوني والجمهورية الإسلامية، وكذلك مع المقاومة يريدون تهيئة الرأي العام من أجل يعني تكوين أو تأسيس جبهة عريضة من الدول الغربية، يعني إيجاد الأسباب الموجبة والمبررة لتشكيل مثل هذا المحور لمواجهة الجمهورية الإسلامية، لأنه أثبتت المعطيات الأخيرة الميدانية أقصد والعسكرية أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ليس بمقدورهما التأثير على الجمهورية الإسلامية أو إسقاط نظامها كما زعموا في البداية أو التأثير على استراتيجيتها في المنطقة.
أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة أستاذ مهدي حسن، أعود إن شاء الله وأكمل ما تبقى من حديث.
نعم،
حياكم.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. مما لا شك فيه أن غطرسة واستكبار الفكر الصهيوني العالمي يمتد في أغلب قارات العالم وأغلب الدول وشعوبها، ويحيك المؤامرات والتدخلات الخبيثة، فأغلب دول العالم تتأثر بهذه المؤامرة الصهيوأمريكية الخبيثة. الفكر الصهيوني غدة وجرثومة سرطانية يجب على شعوب العالم الانتباه لها ومحاربتها بكل وسائل المتاحة. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
تحية طيبة للمستمع الفاضل ثائر الأسدي من البصرة العراقية، كان معنا بارك الله به وبكم مستمعين الكرام. نعود إليكم وتأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا عنوان الحديث، إلى مرة أخرى إلى ضيفي الأستاذ مهدي حسن، وحول هذا الموضوع وهذا الحديث الذي طبعا لا زلنا لم نرى أي حقيقة موقف من الحكومة البريطانية أو تأثير أو ضغط على الحكومة الأسترالية لكي لا تلعب مع هكذا حقيقة أو هذه اللعبة في خانة الكيان الصهيوني وخدمة للكيان الصهيوني المنبوذ. الحكومة الأسترالية أستاذ مهدي حسن طلبت من السفير الإيراني لديها مغادرة البلاد، كيف برأيكم يجب أن يكون الموقف الإيراني؟ هل ستقوم طهران بطرد السفير الأسترالي لديها؟
يعني علمت الجمهورية الإسلامية أنها دائما تتخذ مواقف متعقلة وحكيمة ومتأنية في مثل هذه الحالات، لكن يعني كما تعلمون أنه من العدالة ومن يعني الاتزان أن تقوم الجمهورية الإسلامية باتخاذ خطوات مماثلة، أيضا يمكن أن تقوم ب طرد السفير الاسترالي من الجمهورية الإسلامية، لكن قبل ذلك تعطي للطرف البادي، للطرف الذي انتهك القوانين، أقصد استراليا، تعطي فرصة للتراجع عن أخطائه وعن يعني عن هذه الخطوات المسيئة للعلاقات بين البلدين، لكنها إذا رأت أن هذا الطرف يعني مصر على ممارسة أو على الاستمرار في هذه الخطوة أو الممارسة، فإنها حقيقة تتخذ الخطوات المناسبة والرادعة أيضا في نفس الوقت لهذا الطرف من أجل إقناعه بأن هذه الخطوات لا يمكن أن يحصل من خلالها على أي شيء، إنما يحصل على يعني على الأضرار التي يمكن أن تسيء له وتسيء لمصالحه.
نعم، أتساءل أستاذ مهدي حسن كيف تنظرون إلى حقيقة ما يحصل في المنطقة هذه الأيام، مواقف الكيان الصهيوني وما يفعله في هذه الأيام، هل يبحث عن مغامرة في لبنان أو في غزة أو في مع الجمهورية الإسلامية في إيران؟
يعني أنا أقول لكم أن الكيان الصهيوني يعيش حالة من عدم الاتزان بسبب إخفاقاته وبسبب عجزه. بشر نتنياهو بإسرائيل الكبرى وبدأ يضع خرائط ويدعو معاونيه ويدعو الكبار الصهاينة إلى الاحتفال ونشر الخرائط، ونشروا خرائط وهو لم يتحرك شبرا سوى سوريا. حقيقة تقدم في جنوب سوريا نظرا لسقوط النظام والمجيء بعميلهم الشرع أحمد الشرع أو الجولاني، وهو عميل ربته الولايات المتحدة الأمريكية وسلم بواسطة بمساعدة تركيا للأسف سلم له الحكم بعد يعني خداع الأسد. إذن هذا من ناحية. من ناحية ثانية بالطبع وهناك مقاومة كما تسمعون، هناك إرهاصات مقاومة لمواجهة العدو ولقنته في بيجين حقيقة قبل أيام درسا لم ينساه، هو شبيه بدرس أنصارية في جنوب لبنان. القضية الثانية أنه بشر بالقضاء على المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وها هو اليوم يصيح ويصرح على صوته بأن المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله تحديدا أنه يعيد تسليحه ويعيد قوته ويعيد ويمكن أن يقوم بعملية كبرى ضد الكيان الصهيوني. لحد الآن هو يعني وعد الصهاينة بالقضاء على حماس قضاء مبرما ولم يسلم المسجونين الفلسطينيين بمبادلة مع حماس، وسوف يفرج عن الأسرى الصهاينة بالقوة ولم يحقق ذلك، وإنما ترامب قام بعملية يعني بإصدار أوامر لوقف الحرب مؤقتا والتبادل الأسرة والجثث. يعني على كل الأصعد الكيان الصهيوني اليوم ممزق اجتماعيا، وهو يعتمد بشكل كامل على الدعم الأمريكي الاقتصادي والعسكري. وترامب صراحة قال في يعني في حرب الـ 12 يوم قال أنقذنا الكيان الصهيوني من الانهيار المحتم يعني أمام الجمهورية الإسلامية. فهو يعيش عملية عدم توازن، لكنه في الوقت الحاضر يضخم من خلال إعلامه، وأنتم تعلمون أن الكيان الصهيوني متقدم في تشغيل ماكينة الإعلام ومحاولة تهيئة الرأي العام من أجل ممارسة الضغوط النفسية على المقاومة وعلى الجمهورية الإسلامية، ومن أجل تهيئة الرأي العام لمثل هذه الأعمال. هو يريد أن يدفع الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية لتحارب مكانه، لتحارب مكانه الجمهورية الإسلامية. هو يعمل على عملية حشد يعني من خلال هذا الإعلام للدول الغربية ولأمريكا من أجل أن تقوم بعدوان ضد الجمهورية الإسلامية. لو كان هذا العدو قادر على حرب لما توانى حقيقة دقيقة واحدة لغزا جنوب لبنان ولا شن الحرب، لكنهم يحاولون دفع الآخرين الأمريكان والغربيين من أجل محاربة الجمهورية الإسلامية وإسقاط النظام الإسلامي. لكن الدول الغربية لا تريد أن تتورط، وهي متورطة بحرب مع روسيا، لأن استنزافها في حرب أخرى لا يصب في مصلحتها، ويمكن أن يجهز عليها الروسي وينهي هذه الدول الحكومات الغربية، وحتى ينهي يمكن ينهي الولايات المتحدة الأمريكية التي تتربص بها الصين. نعم. وتتحين لها الفرص المناسبة أيضا للإجهاز عليها. وبالتالي
طبعا ورائعا ما قال سماحة
إطار الحرب النفسية
أستاذ مهدي حسن، وأحتاج إلى تعليقكم حول خطاب سماحة السيد القائد. طبعا رائعا ما قال السيد القائد في خطابه المتلفز الأخير بأن الولايات المتحدة حتى لا ترحم حقيقة بمن يكون معها حليف كأوكرانيا الآن رأيناه، ومن الممكن في المستقبل حتى اليابان يعني تكون ضحية من أجل ما تفعله الولايات المتحدة في حرب مع الصين.
نعم، هم يعني الأمريكان معروفون حقيقة يعني، ومعهم البريطانيون وغيرهم، كل هؤلاء الاستعمار الغربي أهم شيء بالنسبة له المصلحة، يعني مصلحة الحكومة الغربية ومصلحة الدولة الغربية ومصلحة أمريكا يعني. ولذلك أنتم لاحظتم ترامب ضحى وهو يعني عقد حلف مع قطر في عهد بايدن، يعني في عهد بايدن قطر أصبحت من يعني حليف بدرجة يعني الحليف في الناتو، يعني كعضو في الناتو خارج حلف الناتو، لكن لم يسعفها حقيقة هذا الحلف والتحالف والتعهد الأمريكي بالدفاع عن قطر عندما ضربت الطائرات الصهيونية قطر من بهدف اغتيال قيادة حركة حماس. أيضا عندما ضربت في فترة ترامب الأولى، فترة رئاسة ترامب الأولى، عندما ضربت المواقع النفطية أو المؤسسات النفطية في السعودية في بقيقو والمنطقة الأخرى التي أوقفت نصف الإنتاج السعودي من النفط. السعودية كانت تنتج 12 مليون برميل يوميا، توقفت 6 ملايين برميل عن تدفق النفط من هذه المؤسسات. وطلبت السعودية يعني في الحكومة السعودية طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عنها، إنما ترامب امتنع عن ذلك وقال لا يمكن أن نضحي بجندي أمريكي من أجل السعودية يعني. وبالتالي يعني هؤلاء ليس لديهم حليف، إنما هم يدافعون عن الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني باعتبار أن كل أغلب المفكرين الأمريكيين وأغلب المؤسسات الأمريكية وأغلب الرؤساء الأمريكيين والمسؤولين هم إما هم من الصهاينة أو ممن أنتجتهم المؤسسات، مؤسسات الدراسات والمعاهد وغيرها الصهيونية. وبالتالي فهؤلاء يعني يضعون مصلحة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني فوق أي مصلحة.
تحياتي لكم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
عفوا.
بارك الله بكم.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار، ولازلنا تأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا نتحدث في هذا الجانب. إلى مشاركة الأخ الفاضل المستمع العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، راسلنا بهذا المقطع الصوتي، نستمع.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. تأثير الصهاينة ليس على أستراليا فقط بل على جميع الدول التي تدور في فلك البنتاغون، أي لا يستطيعون هذه الدول مخالفة الصهاينة، بالإضافة إلى وجود لوبي صهيوني في داخل أستراليا وكامبيرا. وأشكر لكم.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله بك على هذه المشاركة، شكرا جزيلا. تحياتي للأخ الكريم علي القفلي الإعلامي من اليمن لما يبعث إلينا من مبعثرات كما يسميها هو، يتحدث كثيرا عن التعليقات عن بعض المواضيع السياسية تخص الشعب اليمني. بارك الله بك أخي الفاضل ودمت بخير إن شاء الله. ومشاركة ومساهمة حاليا من كربلاء المقدسة الأخ الفاضل والمستمع العزيز دكتور ياسر الحسيني، أستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. موضوع إسرائيل والكيان الصهيوني ليس له أي صديق وليس له أي وفاء مع أي جهة دولية أو جهة قطرية. دائما ما يعني يقدم مصالح فوق كل شيء، مصالح قيام دولته وبقاء دولته مقابل كل شيء، وهذه هي حقيقة يعني يجب أن يعلمها الكثير من الناس، أن الغرب والكيان الصهيوني لهم مبدأ المصلحة الكبرى، مصلحة وجودهم ومصلحة نفوذهم على العالم بالكامل. ولذلك فعلى جميع سياسي العالم الحذر من هذا الكيان وأن لا يأمن منه نهائيا، لأن يعني حقيقة التاريخ موجود يعني عليهم من بورندا، والتاريخ موجود أيام هجرة اليهود من أوروبا الشرقية إلى بريطانيا، التاريخ موجود من أيام وعد بلفور في عام 1918 في نهاية الحرب العالمية الأولى وتأسيس هذا الكيان. شكرا جزيلا لكم وإلى الملتقى.
تحياتي أخي الفاضل دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة. نتوقف عند هذا الفاصل، نعود بعده إليكم إن شاء الله. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، نقولها في هذا اللقاء وهذا البرنامج حدث وحوار، تأثير المؤامرات الصهيونية على أستراليا. أشرنا حقيقة في حديثنا مستمعين الكرام ونحن على مرفأ الختام في هذا اللقاء وهذا البرنامج عن حديثنا في الخطوة الأسترالية لدرج الحرس الثوري على حقيقة قامت المنظمات الإرهابية. لا بد من القول يعني هذا الإجراء المشكوك الأسترالي، حتى بريطانيا لم تفعله، لكن الآن أستراليا تأتي وتقدم على هذه الخطوة. اشتدت اتهامات الحكومة الأسترالية للجمهورية الإسلامية تحديدا بعد أن شهدت شوارع البلاد مسيرة حاشدة دعما لشعب غزة المظلوم. يعني هكذا يتحرك اللوبي الصهيوني المؤثر حقيقة في بعض البلدان، عندما يرى الرأي العام بدأ يتغير وبدأ وجوده في خطر حقيقة حقيقي. لكن كل هذه التحركات طبعا بالتالي لابد من القول أنك لا تستطيع أن تغير الرأي العام، بما أن الرأي العام يقتنع بهذه المسألة فمن الصعوب من الصعب جدا أنك تعود مرة أخرى وتكذب عليه بممارساتك، لأنك كشفت هويتك الخبيثة والقاتلة والمجرمة بقتل الأطفال والنساء والعزل والمظلومين في غزة. بلغت هذه التجمعات ذروتها في 23 من سبتمبر أيلول، عندما شهدت حقيقة أستراليا أكبر مظاهرة في تاريخها، حيث هتف 500,000 شخص، وأنذاك قد خرجت الصور والأفلام الفيديو على شاشات التلفاز، 500,000 شخص في مدن مختلفة بشعارات تدعو إلى مقاطعة النظام أو الكيان الصهيوني، إنهاء تجارة الأسلحة مع تل أبيب. يعني من مصائب الدول الغربية ومنها أستراليا اليوم الانحياز الأحادي الجانب نحو تجاوزات النظام الصهيوني، خلافا للمطالب المشروعة للعالم الإسلامي. يعني قد استطاع اللوبي الصهيوني أن يحتل موقع سياسي هام حقيقة في هذه البلدان، ليس فقط كحركة مؤثرة في المجالات الاجتماعية والثقافية والعامة، بل أيضا كصانع قرار رئيسي لدى الحكام في هذه البلدان. ونحن الحديث اليوم يدور عن أستراليا حقيقة في هذا الجانب، لكن علينا أن نفصل هذه الخطوات السياسية مع الخطوات الشعبية التي يعني بالتالي تعود للرأي العام. هذا الرأي العام بالتالي سيتحدث، سيغير، سيؤثر حقيقة بموقفه على كل المواقف السياسية الأخرى. يعني لهذا السبب في الوقت الذي يرتكب فيه الصهاينة أخطر الجرائم ضد الفلسطينيين، الآن تأتي وتحاول الدول الغربية والتابعة للولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال أن تمسك برقاب إيران، تتهمها بدلا من اتخاذ إجراءات ضد الإبادة الجماعية تبييض حقيقة صفحة الكيان الصهيوني المجرم الدامية. ما يعني أن الحكومة الأسترالية في نهاية المطاف قدمت غصن زهرة لقتلة شعب حقيقة غزة من خلال وضع حرس الثورة الإسلامية في إيران على قائمتها الإرهابية. يعني قلق الاحتلال حقيقة لن يتوقف، هذا لابد من القول في هذا الجانب بسبب الضربات التي تلقاها من قدرات حرس الثورة ولم يكن يتوقع. أحبتنا الأفاضل، نصل وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج، شكري وتقديري لكرم المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر.
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح.
لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل